بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، ما زلنا في الباب التاسع في صلاة أهل الأعذار، ومر معنا كيفية الصلاة المريض، ونقرأ اليوم بإذن الله جل وعلا القسم الثاني وهو صلاة المسافر. صلاة المسافر قالوا وتشتمل على أولا قصر الصلاة الرباعية، وفيه مسائل، أي من الأعذار السفر، وفي السفر هناك أحكام خاصة به، فمنها كما ذكر أولا قصر الصلاة الرباعية. قالوا وفيه مسائل. المسألة الأولى في حكم القصر، قالوا لا خلاف بين أهل العلم في مشروعية قصر الصلاة الرباعية للمسافر، ودليل ذلك القرآن والسنة والإجماع. القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. هذا قرأنا يا جماعة صح؟ طيب، المسألة الثانية في تحديد الصلاة التي يجوز فيها القصر. الصلاة التي يجوز فيها القصر هي الصلاة الرباعية، وهي صلاة الظهر والعصر والعشاء، ولا تقصر صلاة الصبح ولا المغرب إجماعا لفعله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده، ولقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين، والحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله. قالوا فدل على أن الرباعية هي المقصودة، ومعنى هذا أن القصر إنما يكون في الصلاة الرباعية وهي الظهر والعصر والعشاء، أما المغرب فلا تقصر، وكذا الفجر فلا قصر فيها، وهذا بإجماع إلى جانب ما تقدم ذكره. قال المسألة الثالثة في حد السفر الذي تقصر فيه الصلاة ونوعه، ومعنى هذه المسألة أي ما هي المسافة التي إذا قطعها الإنسان صار مسافرا، وإذا لم يقطعها لم يكن مسافرا. وأيضا المسألة المذكورة ضمن هذه المسألة نوع السفر، هل يشترط أن يكون مباحا أم أن يكون من سفر المشروع بمعنى الواجب أو المستحب، أم أنه عام في كل سفر. أما المسألة الأولى وهي حد السفر، قالوا حد السفر الذي تقصر فيه الصلاة 16 فرسخا تقريبا، هي 4 برد وبالأميال 48 ميلا، وهو ما يقارب 80 كيلو مترا، وهي يومان قاصدان في زمن معتدل بسير الأثقال ودبيب الأقدام. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم. قال: وكان ابن عباس وابن عمر يقصران ويفطران في أربعة برد، وهي 16 فرسخا. وهذا قول من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. وهذه المسألة كما ذكر الفقهاء أن الأدلة الشرعية لم تنص على مسافة معينة، وإنما أخذها الفقهاء باعتبار ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أسفاره، وأسفاره صلى الله عليه وسلم تنوعت واختلفت، فمنها الطويل ومنها القصير. والقول الصحيح في هذه المسألة والذي رجحه طائفة من المحققين هو أنه لا حد لمسافة السفر، بل يعود ذلك إلى العرف، فكل ما كان سفرا عرفا فهو سفر معتبر فيه أحكام السفر، وتعتبر فيه الأحكام التي رتبها الشارع على المسافرين. وهذا هو الحق في المسألة. لذا قال إمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه المغني كلاما معناه أنه لم يأتي دليل يحد السفر بمسافة معينة، وأفعال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم جاءت مختلفة في ضابط ذلك. قال: وما كان كذلك فلا يحد بحد، لأن ما من حد يحد إلا وهناك حد آخر يدل على بطلانه، وما كان كذلك فيرجع فيه إلى العرف، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كذلك، وابن القيم، ومن المعاصرين العلامة العثيمين والعلامة الوادعي وغيرهما رحمهم الله تعالى من أهل العلم. فالقول الراجح في مسألة المسافة التي بها يكون الإنسان مسافرا أنها ترجع إلى العرف، فما كان في عرف الناس بأنه سفر فإنه سفر، لأن الله جل وعلا أطلق الحكم، لأن الله جل وعلا أطلق الحكم، قال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، وإذا ضربتم في الأرض، ولم يحده بحد معين يرجع إليه عند الاختلاف. وما كان كذلك فمرجعه إلى العرف، مرجعه إلى العرف، والله تعالى أعلى وأعلم. قالوا: أما نوعه فهو السفر المباح كالسفر للتجارة والنزهة، والسفر الواجب كالسفر الحج والجهاد، والسفر المسنون المستحب كالسفر للزيارة المقصود بها إما زيارة الأقارب والأرحام، وإما زيارة بيت الله جل وعلا الحرام لعمرة أو نحوها ونحو ذلك، والسفر للمرة الثانية في الحج كذلك من المستحبات. وعلى هذا فالسفر المحرم لا يجوز فيه القصر على رأي كثير من العلماء، وهذا أحد الأقوال في المسألة. وفي المسألة ذكر ثلاثة أقوال: القول الأول هو ما ذكر عندنا هاهنا أنه يجوز في كل سفر عدا سفر المعصية. سفر المعصية كأن يذهب إنسان لمثلا يقطع طريق، هذا السفر إيش؟ سفر معصية. يقول لا يجوز له أن يترخص برخص المسافر. لماذا؟ قال لأن السفر رخصة والقصر في الصلاة رخصة، والرخصة لا تتأتى على فعل، لا تتأتى مع فعل المعصية، لأن معناه كأنه يقول إن الله رخص لي أن أقصر الصلاة حتى أفعل المعصية، وهذا مناف لمقصود الشرع. قالوا إذن لا يجوز، لا يجوز القصر في سفر المعصية. القول الثاني قال لا يجوز القصر إلا في السفر الذي يكون إما أن يكون واجبا أو مستحبا، أما المباح والمعصية فلا. وعلل بتعليل مقارب للتعليل الأول. والثالث عمموا الحكم في كل مسافر سواء كان سفر معصية أو كان سفر طاعة، وعللوا ذلك بأن الشرع أطلق السفر وأحكام السفر ولم يأتي دليل على تقييده بمسافر سفر معصية أو غير معصية. قالوا وأما ما استدل به من أنه رخصة، قالوا فليست برخصة، بل الصواب أن القصر في السفر هو الأصل، القصر في السفر هو الأصل، ولم يكن أربعا ثم خفف إلى اثنتين حتى يقال بأنه رخصة، بل الأصل أن المسافر من أول شرع يصلي ركعتين وبقي الأمر كذلك إلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الأمر على ذلك. وهذا القول ذهب إليه الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو من حيث النظر والمعنى قول قوي، من حيث النظر والمعنى قول قوي، والله أعلى وأعلم. المسألة الرابعة، هل يقصر من نوى الإقامة؟ قالوا من نوى الإقامة يحتاج إلى تفصيل، وبيان ذلك أنه إن نوى الإقامة المطلقة لم يقصر لانعدام السبب المبيح للقصر في حقه، كذلك إن نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام أو أقام لحاجة وظن أن لا تنقضي إلا بعد الأربعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة فصلى بها 21 صلاة يقصر فيها، وذلك أنه قدم صبح رابعة فأقام إلى يوم التروية فصلى الصبح ثم خرج، فمن أقام أربعة، قالوا فمن أقام أربعة أيام أو أقل مثل إقامته صلى الله عليه وسلم قصر، ومن زاد أتم، ذكره الإمام أحمد أي هذا القول. قال أنس أقمنا بمكة عشرا نقصر الصلاة، ومعناه ما ذكرنا، لأنه حسب خروج، لأنه حسب أي أنس حسب خروجه إلى منى وعرفة وما بعده من العشر، ويقصر إن أقام لحاجة بلا نية الإقامة فوق أربعة أيام ولا يدري متى تنقضي، أو حبس ظلما أو بمطر ولو أقام سنين. قال ابن المنذر أجمع على أن المسافر يقصر ما لم يجمع إقامة. جزاك الله خيرا. طيب، عندنا تحت هذه المسألة عدة مسائل، وهي المسألة المشهورة بين الفقهاء، وهي: ما هي المدة التي إذا أقامها أو أقام فيها المسافر يسقط عنه أحكام السفر؟ بمعنى، هل له مدة مخصوصة محصورة أم ليس له مدة محصورة مقصورة؟ هذه المسألة وقع فيها خلاف كثير بين الفقهاء وأقوال متعددة، أوصلها بعضهم إلى أكثر من 20 قولا في هذه المسألة. منهم من جعلها 3 أيام، ومنهم 4 أيام، ومنهم 10 أيام، ومنهم 15 يوما، و17 يوما، و18 يوما، و19 يوما، و20 يوما، وأقوال كثيرة، وأقوال كثيرة، وكل يستدل على قوله بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، في بعض أسفاره. والأقرب والله أعلى وأعلم في هذه المسألة كذلك ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومن بعده تلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله، ومن المعاصرين العلامة العثيمين رحمه الله، وهو أنه لا مدة معينة مخصوصة محصورة للمسافر، بل المسافر مسافرا ما دام أنه لم يعزم على الإقامة في تلك البلد التي سافر إليها. أما إذا عزم على الإقامة في تلك البلد التي سافر إليها فإنه يكون مقيما بمجرد تلك النية. مثلا رجل خرج على سبيل المثال من حضرموت إلى عدن مسافرا، وصل إلى عدن مكث أياما ثم بدا له أن يقيم فيها، إذا نوى الإقامة ولو بعد يوم أو يومين يكون حكمه حكم المقيم، فتجري عليه أحكام المقيم. وأما إن مكث فيها مدة لا يريد الإقامة ولكن نزل لغرض ما، مثلا أراد زيارة لأرحامه، وهذه الزيارة قد تكون 10 أيام مثلا قدرها، أو 20 يوما، أو شهرا، فما دام أنه لم يعزم على الإقامة فهو مسافر، فهو مسافر، وهذا هو الأظهر والله أعلى وأعلم، لأنه ليس ثم دليل يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حصر وقصر المدة على وقت محدود معين حتى يرجع إليه، بل جاءت أفعاله صلى الله عليه وسلم أنه في كل سفر سافر فيه أنه يقصر حتى يرجع، كما مر معنا في حديث ابن عمر في الصحيحين قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان، وفي رواية وثمانية سنين من خلافة عثمان، فكانوا لا يزيدون في السفر، أو قال في صلاة السفر، على ركعتين. فهذا فيه دلالة على هذا المعنى، أنه ما دام مسافرا وهو راجع وقافل إلى بلده بعد أسبوع، أسبوعين، شهر، شهرين، فهو ماذا؟ فهو مسافر، وتترتب عليه أحكام السفر، وتترتب عليه أحكام السفر، والله أعلى وأعلم. المسألة الثانية، وهي قد ذكرت ضمنا في هذه المسألة، وهي: من سافر إلى بلد ما ولم ينوي الإقامة ثم نوى الإقامة فيها، متى يسقط عنه حكم المسافر ويصير مقيما؟ الجواب أنه يكون كذلك بمجرد النية، أي بمجرد أن ينوي الإقامة في تلك البلد يكون له أحكام المقيمين، المسألة الثالثة وهي كالتنبيه، أن بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى قسموا الناس باعتبار السفر وعدمه إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول المستوطن، القسم الثاني المسافر، والقسم الثالث من نوى الإقامة. فبعضهم جعل القسم الذي هو مسافر ولكنه أقام مدة معينة، يقولون هذا وإن كان مسافرا ولكن حكمه حكم المستوطن، وهذا يتأتى على قول من قال بأن للسفر مدة محصورة بعدها يسقط عنه أحكام السفر، يعني مثال ذلك من قال بأن المسافر بعد 4 أيام يتم، يقال له هل هذا مسافر؟ يقول لا. يقال له هل هذا مستوطن من أهل تلك البلدة ومن أهل تلك ذلك الوطن؟ يقول لا. فماذا؟ يقول هذا مسافر لكن حكمه حكم المستوطن. وهذا التقسيم رده شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بقوة، وقال ليس في الشرع ما يدل على هذا، فليس في الشرع إلا مسافر أو مقيم، كما قال الله جل وعلا يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، فليس إلا مسافر أو مقيم، فليس ثم صنف ثالث يتوسط بين هذا وذا. وهذا الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكما قال، المسألة الرابعة، وهي داخلة تحت هذه المسألة، مسألة من سافر، إلى بلد ما ولم يدري متى يرجع، إما لأنه مثلا قطعه سيل في الطريق أو ثلوج أو اعتدى عليه لصوص حبسوه أو ما شابه ذلك، لا يدري متى يرجع، هذا ما حكمه؟ قال الفقهاء أو كما مر معنا أن الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى نقل الإجماع، على أن من كان هذا حاله يقول اليوم أسافر، غدا أسافر، اليوم أسافر، بأن هذا بإجماع يكون مسافرا ويترتب عليه أحكام السفر ولو مكث سنينا، يعني ولو مكث سنة وسنتين يقول اليوم أرجع، وما يدري متى يرجع، يقول هذا يستمر على ماذا؟ على أحكام السفر، وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مكث في أذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة، وكذلك ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم، عن طائفة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن سمرة وطائفة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، أنهم مكثوا زمنا يقصرون الصلاة في أذربيجان نحو 2 سنين، وكذلك ثبت عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أنه نزل الشام فمكث سنتين وهو يقصر الصلاة. وهذه الآثار بمجموعها استدل بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ثم تلميذه ابن القيم على المسألة السابقة وأنه لا مدة معينة للسفر، وهذا هو الأظهر. طيب، المسألة الخامسة: الحالات التي يجب على المسافر فيها إتمام الصلاة. قالوا: هناك صور وحالات تستثنى من جواز القصر في السفر، منها إذا تم المسافر بمقيم فيلزمه الإتمام، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، والحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة، ولقول ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن الإتمام خلف المقيم قال: تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. ومعنى هذا أن الإنسان إذا كان مسافرا فدخل مسجدا فأقيمت الصلاة فصلى خلف إمام مقيم، فما الواجب عليه؟ الواجب عليه أن يتم الصلاة، يصلي أربعا مع الإمام ما دام أنه أدرك الجماعة مع الإمام، فإنه يجب عليه أن يصلي أربعا لهذه الأذلة المذكورة. وقال الفقهاء: ولو لم يدرك معه إلا ركعة، ولو لم يدرك معه إلا ركعة واحدة فإنه يصلي كذلك أربعا، فإن صلى فإن لم يدرك معه ركعة، فإن لم يدرك معه ركعة، مثلا دخل المسجد فوجد الإمام قد رفع من الركوع من ركعة الرابعة فدخل مع الإمام وصلى مع الإمام، فماذا يصلي؟ ها هنا يصلي ركعتين، ها هنا يصلي ركعتين. لماذا؟ لأنه ما أدرك الإمام في الصلاة، لأن أقل ما يحصل به الإدراك للجماعة ركعة واحدة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فقد أدرك الصلاة. مفهومه أن من لم يدرك ركعة من الصلاة أنه لم يدرك الصلاة، ومعنى هذا أنه لم يدرك بذلك الجماعة التي من أدركها وجب عليه أن يتمها مع إمامه، يتمها مع إمامه، لأنه لم يحصل له هذا المعنى. طيب، نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.